بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ بالكلام نتقدم إلى صاحب بقية الله العظمى الإمام الحجة عليه السلام وجميع الموالين له والأمة الإسلامية وأنتم سادة الحضور بهذا التهاني بمناسبة ذكرى مولد الإمام الجواد عليه السلام على ما قاله العياشي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المنتمين إلى هذا الإمام العظيم، ونذكر حديثا منه تبركا بكلامه المبارك، أنه سلام الله عليه على ما روي عنه قال: تجلب ثلاث خصال تجلب فيهن المودة: الإنصاف في المعاشرة، والمواساة في الشدة، والانطواء على قلب سليم. أولا الإنصاف في المعاشرة، أن يكون الإنسان في معاشرته ينصف الآخرين. أحيانا طبيعة الإنسان عندما يعاشر الآخرين يرى كل شيء حق له، حتى حب النفس قد يوجب أن الإنسان واقعا مقتنع بأن حق معي، ولكن إذا استطاع أن يحرر نفسه عن نفسه عند ذلك أحيانا يرى لا، الجانب الآخر كان حق له. ولذلك المواساة في مسألة الإنصاف في المعاشرة شيء مهم. بعض الناس مثلا في الحرم أو في صلاة الجماعة جلس في مكان يرى أن واحد يبحث عن مكان ليصلي فيه، بمجرد ما يمر عليه هذا يبسط وجوده حتى يملئ المكان، حتى هذا المصلي الذي يبحث عن مكان لا يجلس معه ويصير مكانه ضيق. يعني ليس عنده إنصاف، هذا أبدا ليس عنده مكان، وهو يريد أن براحته يجلس من دون أن يكون ضيق عنده، هذا خلاف الإنصاف. إنصاف عندما يكون مكان ضيق والناس يبحثون عن المكان، الإنسان يفسح المجال. الله تبارك وتعالى يقول: تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم. فعلى ذلك وكذلك في كثير من الأمور لا نراعي الإنصاف، فمما يجلب المحبة الإنصاف في المعاشرة، وكذلك المواساة في الشدة. عندما يكون هناك شدة، ظروف الشدة يصير سببا للمواساة، سببا للمحبة أكثر فأكثر. نحن في هذه الأيام كنا في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، أن من الأمور التي كان واقعا أيام قبل انتصار الثورة وأيام الأولى من انتصار الثورة صار شدة، يعني المحبة والوحدة في الأمة الإسلامية الإيثار، بما أنه كان بعض الأشياء قليل، وخصوصا بالنسبة إلى النفط سكروا الأبواب، فكان الناس تبرعا يشترون النفط ويوزعون على البيوت، يوصلون الأشياء إلى بيوت الناس، وهذا سبب للمحبة. كذلك عندما يكون هناك فيضانات أو الزلزال أو ما شابه ذلك، هذا يعني واقعا مصيبة للناس، ولكن مع ذلك سبب للمحبة الأكثر. يعني عندما يتسائر الناس من بلاد مختلفة ويجتمعون ويساعدون في الشدة، لا ينسون هؤلاء المصابين والمنكوبين من هذه الأيام، الرد الجميل على تعبير أحيانا. فعلى ذلك من الأمور التي يجلب المحبة المواساة في الشدة. قد يكون الشدة شاملا للكل، فكل واحد يواصل آخرين، كما ذكر أن إمام الصادق عليه السلام كان عنده حنطة لطعامه، لما رأى أن الحنطة صار قليلا أمر بأن يأخذوا شيئا من الشعير يخلط مع الحنطة، هذا يواسي سائر الناس ما عندهم دائما هذا الشيء، وهو كذلك يواسيهم. والانطواء على قلب سليم، منها أن يكون الإنسان ذا قلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم في مقابل القلب المريض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. الإنسان الذي لا يفكر مستقيما دائما يتآمر على الآخرين ويحب المشاكل للآخرين، يبتهج بأن يرى مثلا أن جاره صار كذا عنده مشاكل، هذا الإنسان قلبه مريض. وطبعا أكبر مرض الشرك بالله وعدم التوجه إلى أن الله تبارك وتعالى هو له كل الحق. فعلى ذلك والانطواء على قلب سليم، طبعا الانطواء على قلب سليم بالنسبة للآخرين يسير سبباً لمحبتهم ولطفهم. والإنسان قد يرى بعض الأشياء واقعا لا ينسى. أنا مرة كنت عندي درس في جامعة الطهران، في أسبوع مرة واحدة كنت أذهب كم أدرس في جامعة طهران، فوصلت من قم في فصل الشتاء وصلت إلى طهران وما أكلت ريوق على تعبيركم. فقريب من جامعة طهران رأيت هناك مكان للساندويش، ذهبت أن أشتري منه ساندويش. رأني رجل معمم قال معذرة أنا مسيحي، واقعا أنا أعجبني هذا الكلام. قد يكون هذا لو هذا هل يأكل وعلى رغم أن فيه يأخذ ما نحن، أنا شكرته شكرا كثيرا ولا أنسى. ولو إنسان مسيحي ولكن كان عنده يعني قلب سليم. وعلى كل حال هذا شيء مهم جدا. فالقلب السليم وهذه أمور الثلاثة لو نستطيع أن نجد هذا في كل تعاملنا، المعاملات السياسية مع الآخرين، المعاملات الاقتصادية المالية المحبة، إذا كنا مشتملا على الإنصاف في المعاشرة مع الآخرين. كثيرا ما أنا أقول بعض الناس يأتون ويشكلون حزبا ويأتوننا أن يأخذوا منا المبارك. طبعا المبارك أن نكتب شيء، أنا ما كتبت لأحد شيء من المباركة، ولكن أدعو لهم بالمباركة. وكان أقول لهم أنتم عندما تشكلون حزبا أو فريقا أو كذا اعرفوا أن الله تبارك وتعالى يقول تعاونوا على البر والتقوى. هذا تعاونكم يعني تشكلكم لمجموعة هذا شيء جميل، ولكن على البر والتقوى. ولكن الله مباشرة يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مجيء لا تعاونوا على الإثم والعدوان لأن الإنسان الذي يشكل حزبا أو مجموعة هو عادة في نيته يقول أنا أريد الخير، ولكن بعدما يشكل يتعصب لجمعه ويقصي الآخرين يخون الآخرين، وهذا خيانة. تعاون على الإثم والعدوان يعني مثلا في الانتخابات يريد أن يأخذوا من مجموعتهم، إذا شخص آخر في مجموعة أخرى أحسن منهم لا ينتخبونه. والمفروض لا يكونوا حريصين على أن كل شيء لهم، كل شيء لوطنهم للمسلمين، يسعون في سبيل الخير، يتعاونون على البر والتقوى، نشر البر والتقوى، لا جلب كل شيء لأنفسهم. هكذا يصير سبب لإقصاء الآخرين أو عدم الإنصاف مع الآخرين. هذا شيء مهم أن الإنسان لا يبتلي بالعصبية على قومه وعلى قبيلته وعشيرته وعلى لغته وعلى وطنه، حتى لا بظلم بالآخرين، أظلم الآخرين لأن أخدم الوطن أو أخدم مثلا الأغرباء، هذا لا ينبغي. ولذلك هذه الصفات صفات من مكارم الأخلاق، الإنصاف في المعاشرة والمواساة في الشدة والانطواء على قلب سليم، وهذا الذي يجعل هناك وحدة ومحبة ووئاما فيما بين المسلمين، ويمكن أن يعملوا أعمالا كبيرة جدا. كان كلامنا في شروط صلاة الجماعة. قال المصنف رضوان الله: فصل في شرائط إمام الجماعة يشترط فيه أمور: البلوغ والعقل والإيمان والعدالة. هذه الأربعة بحثناه في الأيام القادمة. ثم يقول: بأن لا يكون ابن الزنا. بالنسبة إلى ابن الزنا هناك تقريبا اتفاق على أن الاقتداء بابن الزنا ليس صحيحا. من كان مولود من الحرام من الزنا لا يجوز الاقتداء به. ولذلك هذا صاحب الجواهر رضوان الله عليه إنما يقول في اعتبار طهارة المولد للإمام: كذا يعتبر في الإمام من غير خلاف أجد فيه بيننا بل عليه الإجماع منغولا إن لم يكن محصلا طهارة المولد، فلا يجوز الاهتمام حينئذ بولد الزنا. مضافا إلى الإجماع هناك روايات كذلك تصرح بهذا المعنى. من الروايات صحيحة أبي بصير محمد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير، يعني ليث المرادي، لأن أبي بصير أربع أشخاص بهذا الاسم، ولكن الذي هو مشهور هو هذا الرجل. عن أبي عبد الله عن سام قال: خمسة لا يؤمون الناس على كل حال، وعد منهم المجنون وولد الزنا. في هذا السند طبعا كلهم أجلاء: محمد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمد عن حسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب إلى هنا مشهور أفضل مشهورين، ثم عن حسين بن عثمان وعن ابن مسكان. ابن مسكان هو عبد الله بن مسكان وهو كان من أجلاء. بالنسبة إلى حسين بن عثمان هو مردد بين ثلاثة أشخاص بهذا الاسم، واحد منهم حسين بن عثمان الأحمسي. النجاشي رضوان الله عليه يقول فيه: حسين بن عثمان الأحمسي البجلي كوفي ثقة، ووثقه بكل صراحة. ممن يسمى بحسين بن عثمان هو حسين بن عثمان الرواسي. كان الكشي بالنسبة إلى حسين بن عثمان الرواسي يقول: فاضل خير ثقة، فيكفينا في. والشخص الثالث الذي بهذا الاسم هو حسين بن عثمان ابن شريك العامري الوحيدي، قد يكتب عامري وقد يضاف إليه الوحيدي في بعض الأماكن. كذلك وثقه النجاشي رضوان الله عليه. فعلى ذلك حسين بن عثمان أيا من كان من هؤلاء الثلاثة هو موثق ولا إشكال فيه، فالسند صحيح لا غبار عليه. وأما الدلالة أنه يقول: خمسة لا يؤمون الناس على كل حال، هذا جملة خبرية، وتعرفون أن الجملة الخبرية آكد في الحكم من الجملة الإنشائية، فنفي الإتمام معناه أنه لا يجوز ذلك، فلذلك دلالته دلالة واضحة على أن هؤلاء الخمسة الذي عد منهم ولد الزنا لا يجوز الاقتداء به في صلاة الجماعة. هناك رواية أخرى كذلك سيد زرارة كذلك رواه الكوليني رضوان الله عليه، يعني محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يصلين أحدكم خلف المجنون وبلد الزنا، إلى آخر الحديث. هذا السند كذلك هم أجلاء: علي بن إبراهيم المعروف، أبيه هاشم، إبراهيم بن هاشم وكذلك من الكبار من المحدثين القميين، حتى لم يأتي له توثيق، وبعض الأفراد الذين كانوا يعني متهجرين أو مركوزين على لفظ الثقة قالوا هو لم يوثق، ولذلك رواياته التي فيه هذا الرجل العظيم يقولون حسنة علي بن إبراهيم، بينما هو من شدة معروفيته كبير محدثين في قم ما قالوا وثقه، كما نحن لا نقول لمرجع معروف بالتقوى كل شيء هو إنسان جيد لا بأس به، نعم لا بأس به، ولكن لا يقال، لأنه من المسلمات توضيح الواضحات وغير متعارف، ولذلك هو أجل من أن يقول ثقة فيما بينهم.
هكذا باقي الرواة مثلا حزير بن يسار ومحمد بن مسلم هم أيضا أجلاء، فلا يحتاجون إلى التفصيل.
لا، هو هذا إبراهيم بن هاشم كان كبير القوم، كبير المحدثين في القوم، ولذلك عدم القول بأنه ثقة لا يدل على أنه لا. كما أن علي بن إبراهيم دائما أكثر روايات عن أبيه.
صحيح سيدنا، ولكن هذا كبير، يعني كبير
لا كبير في العمر، كبير يعني رئيس القوم، كان رئيس المحدثين، شخصية معروفة، كانوا كلهم يعتمدون عليه.
كان كبير، ولكن هذا يعني
موثق
سبب لعدم التوثيق، يعني لا يحتاج للتوثيق.
نعم، يعني احيانا على هذا المثال الذي انا اقول، بالنسبه الى شخص عادي او متوسط، او نعم هو انسان جيد لا باس به، ولكن بالنسبه الى شخصيه معروف بالكمال
نقول ثقه؟
لا لا نقول ثقه.
لماذا لا؟
لانه لا يحتاج، هذا واضح. انت تقول السيد السيستاني ثقه، يقول هذا هذا واضح،
لان الزهراء محمد بن مسلم وهكذا رواه اجلاء من كثير الروايات منهم، يقول العلماء في ثقة.
أنا كلها بالنسبة إلى شخص معروف أن يكون يعتمدون عليه من كبار، إذا لم يقولوا ثقة كذلك لا ينفي الثقة بثقته، خصوصا نرى الذين يروون عنه جل الكبار المحدثين يروون عنه، وابنه كذلك علي بن إبراهيم من الأجلاء ومن الفقهاء. هؤلاء لا يمكن أن نقول بما أنه لم يقولوا ثقة فنقول حسنة فلان، ولذلك كبار فقهائنا الآن يعتمدون عليه، ولو أنه لم يرد في كتب الرجال أنه ثقة، أن النجاشي أو كشي هو ثقة بالنسبة له. أحيانا نعم، أحيانا يعني إما شيء واضح، يعني مثلا أنت عالم كبير هو يعرف بعض الأشياء، نعم بعض الأشياء يعرف، ولكن وفوق ذلك هكذا تصفه، قد يكون عدم الذكر لا يدل على عدم الوجود، بل يدل على أنه كان أمرا مسلما، فالشيء المسلم لا حاجة إلى ذكره. على كل حال، هو هذا حسن سند أعلائي، وكلهم فقهاء، حماد بن إيسا، حليز بن عبد الله، زرارة بن عيان، كلهم من الفقهاء ومن المؤلفين، عندهم كتب كثير، وللأسف جلها أو كلها فقدت. على كل حال، ولكن والدلالة كذلك لا يسلين أن أبي جعفر الإمام باقر عليه السلام عن جده أمير المؤمنين، لا يسلين أحدكم خلف المجنون وولد الزنا، هذا كذلك مؤكد بدون تأكيد الثغرة، ويدل على عدم الجواز أن نصلي خلف ولد الزنا. فهذا السند كذلك لا بأس، ودلالة واضحة. هناك رواية أخرى، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة، وعد منهم أو عد منهم ولد الزنا. هذا السند صدوق رضوان الله عليه يرفي بأسناده عن محمد بن مسلم، ولكن سند الصدوق إلى محمد بن مسلم على ما بين في مشيخته، هو قال: وما كان فيه عن محمد بن مسلم الطحان الثقفي، فقد رويته عن علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن جده أحمد ابن أبي عبد الله البرقي عن أبيه محمد بن خالد عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم. هذا السند، هذا علي بن أحمد هو من أحفاد البرقي، أبي عبد الله البرقي المعروف، ولكنه بالنسبة إلى علي بن أحمد لم يرد توثيق صريح، ولذلك لا يمكن أن نعتمد على هذا السند، ولو أن بعض الرجاليين كمثلا هذا الرهبائي هو يقول هذا، بما أن صدوق رضوان الله عليه في مشيخته، خصوصا في أوائل مشيخته، عندما يذكره بدائما رضي الله عنه، تعبير الرضا، وهذا التعبير الذي كذلك موجود بالنسبة إلى هذا الرجل، ولذلك هذا سبب للاعتماد عليه وأنه إنسان موثق. ولكن طبعا أكثر الفقهاء لا يقتنعون بذلك، بمجرد الرضا والرحمة، رحمة الله عليه رضي الله عنه، لا يكتفون بذلك في التوثيق، ولذلك هذا السند يقولون سند غير صحيح إلى محمد بن مسلم. ولكن من يقتنع بأن الذكر الصدوق رضوان الله له بإجلال رضي الله عنه مقرونا بهذا الآن مرارا وكرارا، دال على أنه الصدوق يوثقه بهذا الأمر. إذا اتمأن الإنسان بهذا الأمر يمكن أن نقول سند الصدوق رضوان الله عليه إلى محمد المسلم لا بأس به. ولكن عادة يعني أكثر الفقهاء لو مجرد رضي الله عنه رحمة الله عليه ولو كرارا من صدوق رضوان الله عليه لا يدل على أنه وثقه، ولذلك يقولون سند صدوق رضوان الله عليه بمحمد المسلم سند غير صحيح.
نعرف من الروايات التعبدي أن ولد الزنا لا يؤم، ولكن له توجيه فني وعقلي
مثلا. الآن نذكر الروايات، هذا خارج عن بحثنا فعلا. هاتي لا على كل حال هذه الرواية سنده كما قلنا هكذا، ولكن دلالته واضحة. خمس لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة، وأد منهم ولد الزنا، فولد الزنا من الخمسة التي لا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة. فهناك نفي للصلاة، والنفي يفيد النهي عن هذا الأمر وبطلان الصلاة. على كل هذا بالنسبة إلى هذا الحديث. كذلك حديث آخر أن ما رواه صدوق في الخصال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن أبي جميلة عن سعد بن ظريف أو طريف عن الأسبغ بن النبات، بمعنى في القديم ما كانوا يجعلون النقاط على الحروف، فكان ظريف وطريف شبيه، ولذلك صار هناك مردد بين ظريف أو طريف. عن الأسبغ بن النبات قال سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول ستة لا ينبغي أن يؤم الناس: ولد الزنا والمرتد والأعرابي بعد الهجرة وشارب الخمر والمحدود والأغلف. هنا كذلك ورد كلمة ولد الزنا في أنه سمعت يقول ستة لا ينبغي أن يؤم الناس. لا ينبغي ظاهر في عدم الجواز إلا إذا وجدنا دليلا على أنه ليس المراد نفي الأمر. قبل تحدثنا هو لا ينبغي ولا ينبغي، لا ينبغي يأتي في موارد ناهي والحرمة، ولكن إذا كان هناك قرينة أن المراد من لا ينبغي الكراهة يمكن حمل الكراهة، ولكن مجرد هذا كما يكره أكره أن أكون كذا بمعنى الحرمة، إلا إذا كانت قرينة دال على أن هذه الكراهة كراهة مقرونة بالإذن. على كل حال هذا كذلك يفيد هذا المعنى، ولكن في سنده أبي جميلة عباس بن معروف وثقه النجاشي، الباقي هكذا. إنما أبي جميلة هو مفضل بن صالح بضائري يقول في شأن أبو جميلة الأسدي النحاس مولاهم، يعني مولى بني أسد، مولاهم يعني ليس أسدي الأس، مولاهم ضعيف كذاب يدع الحديث، ولم يأتي لسائر المحدث سائر الرجاليين توثيق، لم يرد له توثيق، وورد من القضاء هذا التعبير، ولذلك لا يمكن أن نعتمد عليه. كذلك سعد بن طريف أو ظريف قضائري ضعفه، والنجاشي قال فيه الظريف نعم الحنظلي مولاهم الإسكاف الكوفي يعرف وينكر، روى عن أسبغ بن النبات يعرف وينكر، ما جاء توثيق هنا، ولكن هو إنسان قد يقبل عنه وقد لا يقبل يعني عند الناس، فعلى ذلك ليس فيه توثيق، بل بما أنه في مقام التعريف عن هذا الرجل هذا معناه أنه ليس موثقا، فعلى ذلك منه السند سنده ضعيف، ولكن دلالته لا بأس به، لأن قال ولد الزنا ممن لا ينبغي أن يؤم الناس في صلاة فريضة جماعة. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. أما ما يقوله أخي العزيز، نحن أولا بالنسبة إلى الأحكام نحن أبناء الدليل، يعني ما وصل إلينا من أئمتنا عليهم السلام أو من رسول الله أو من القرآن نتعبد به ولو لم نعرف وجه ذلك، ولكن لعلنا نستطيع حكمة ذلك أو علة ذلك أن ولد الزنا هذا عنده دافع إلى الفساد أكثر من غيره. بما عنده دافع، إذا كان هنا مزتر في ذلك هو غير معصوم، ولكن عند بإرادته يكون هكذا وعنده دافع احتياطا على صلاة المؤمنين، وبما أنه نوع من الهزازة في هذا الرجل أو هذا الإنسان الذي يقوم، فلذلك منعوا عن ذلك احتياطا على الصلاة ورعاية لحرمة صلاة الجماعة. لم مجرد احتمال يكفي.
لو فرضنا أن الشخص ولد الزنا هو متصف بالصفات الجميلة، هو عادل وشخص متدين
لا. بما أنه في خطر، يعني كثيرا ما الإنسان يعني كثير من الأمور يأتي في الإسلام، يعني في غير الإسلام جميع القوانين في موارد احتمال، إذا احتمل ذلك يجعل القانون كليا لدفع بعض الموارد المحتملة.
يعني خارجا نحن نشوف الشخص لا يوجد احتمال هذا.
لا، إذا جو
لو نرى حكما تعبديا
نعم، في مقام الجعل القانون مجرد وجود درجة من الاحتمال القانون يجعل، بعدما جعل القانون يصير كلي، يعني القانون يشمل جميع الموارد، كما يمثلون باللون الأحمر أنه إذا كان في التراتب الشارع إذا كان الضوء ضوء الأحمر لا يجوز الذهاب، ولو أرى قطعا لا يوجد سيارة من
هذا سينا احتمال جاعدنا لأن نحن متشرعة ورواية أمامنا أدلة. لو قطعنا النظر عن الأدلة التعبدية نحن والشخص متصف بجميع السبب.
لا، هذا أمر،
هذا السبب يعني لأنه ولد الزنا،
هذا أمر أغلائي كذا بالنسبة إلى عدم قبول شهادة المرأة في بعض الموارد الذي لا تقبل شهادته، شهادة المرأة لأنه قد عنده عاطفة وأحيانا يصير سببا للانحراف، ولو نعتقد هذا الشخص قطعا لا يؤثر في العاطفة، ولكن بعد جعل القانون قانون يصير كلي، يعني في مقام إنشاء القانون نعم يكفي مجرد الاحتمال إذا خصوصا كان المحتمل شيئا مهما، ولكن بعدما جعل القانون يصير كليا.
نعم، يعني مو لأجل احتمال وارد في كثير من الأمر لأنه إساءة العنوان، يعني هذا أمامه هو ابن زنا سواء كان أمام جماعة أو كان
قفل الهزازة المطلب أن يقول إمام كذا، مضافا إلى أن ولد الزنا احتمال الإسيان والخطأ والانحراف فيه كثير، بما أنه كثير الشارع منع عن ذلك رعاية لدفع المواد التي
بس هو لأجل العنوان حتى يعني يكون منفذ،
إذا
كان الإمام ابن
زنا
يكون منفذ يعني.
نعم، هذا من الجهاد، يعني الحكم هي باعث لإنشاء الحكم، ولكن بعدما أصبح الإنشاء الحكم عام وشامل، ليس الحكم تابع للعلة ولكن ليس تابع للحكمة، فعلى ذلك إذا كان هناك حكمة في جعل الحكم سواء كان في مورد معين نعرف أنه ليس هذا موجود أو موجود، لابد أن نتعبد بكلية الحكم، وهذا في عند الأغلاء قوانين المجتمعية أغلاء، وكذلك عند الشارع. على كل حال هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. وهناك بحث آخر أنه أن صاحب الأربع رضوان الله يقول ولد الزنا، ولكن في الشرائع محقق يقول يشترط طهارة المولد، وكثير من الفقهاء قال يشترط طهارة المولد. هل أدلتنا دلت على طهارة المولد أو أدلة دلت على ولد الزنا لا طهارة المولد؟ ثم هناك بحث، هناك فرق بين طهارة اشتراط طهارة المولد ومانعية ولد الزنا أو لا، نبحثه غدا إن شاء الله.